شبكة طريق الرسول تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الباري قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ونبيه المجتبى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وخليل رب العالمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها ويتمسك بها إلا كل منيب مريد سالك. فصلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فإن الله سبحانه جل وعلا قص علينا في كتابه قصصا لأقوام سالفين غابرين لنتخذ منهم العظة والعبرة ولنتفكر في مآلهم حتى نتبصر بهم، والبصير من يتبصر بمن سلف ويتخذ العظة ممن سبق. ولذا قال في كتابه سبحانه جل وعلا: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وإن من القصص الذي هو شبيها بحالنا في هذه الآونة وفي هذه الأيام قصة أصحاب السبت، هذه القصة التي قصها علينا ربنا سبحانه جل وعلا في كتابه. وأحسن القصص القصص القرآني الذي نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما سأل الصحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يقص عليهم قصصا، كما أن الكافرين لهم قصاص يقصون عليهم القصص، أنزل الله عز وجل قوله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: نحن نقص عليك أحسن القصص. سبحانه جل وعلا وقص سورة يوسف عليه السلام مع إخوته، وقص لنا قصصا كثيرة في كتابه سبحانه جل وعلا. وإن من هذه القصص هذه القصة، نعيش معها لنعتبر بها ونأخذ منها العظة، فإن هذا المآل حتما لكل من سلك هذه السبل. قصة أصحاب السبت، يقول رب العالمين سبحانه جل وعلا في سورة الأعراف: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لشديد العقاب وإنه لغفور رحيم. هذه قصة أصحاب السبت. ما قصتهم؟ قصتهم أنهم قوم من اليهود كانوا يسكنون في قرية على البحر. أكثر أهل التفسير على أن هذه القرية هي أيلة، وهي تسمى اليوم بالعقبة. أيلة هذه القرية التي في محيط بلاد الأردن. كان قوم من بني إسرائيل من اليهود يسكنون هذه القرية، وقد أخذ الله عز وجل الميثاق على بني إسرائيل أن يتفرغوا في يوم السبت لعبادته سبحانه جل وعلا. هذا اليوم هم الذين اختاروه تعنتا، فقد ثبت أن الله فرض عليهم يوم الجمعة فقالوا لا، يوم الجمعة لا يكون يوما لنا. لماذا؟ لأن يوم الجمعة هو اليوم السادس الذي فيه العمل من رب العالمين سبحانه جل وعلا وخلق الخلق، ولكننا نختار السبت لأن يوم السبت هو يوم الراحة. وهذا كذب وإفك وبهتان منهم وتقول وتخرص على رب العالمين سبحانه جل وعلا ووصف رب العالمين سبحانه جل وعلا بما تنزه عنه. فوصفوا الله جل وعلا بأنه تعب من الخلق في ستة أيام وارتاح في يوم السبت، فقالوا بل يوم السبت الذي كان يوم الراحة. فكذبهم رب العالمين سبحانه جل وعلا في كتابه فقال: قد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي أدنى تعب. فقد كذبوا أن قالوا على الله ما لا يعلمون، وقالوا أن الله جل وعلا ارتاح في يوم السبت. المهم أنهم اختاروا يوم السبت. وجاء عيسى عليه السلام بعد ذلك فنسخ لهم يوم السبت فاختاروا الأحد، فأضلهم الله عز وجل عن الجمعة واختاروا الأحد، كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون. نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الآخرون بين الأمم، السابقون يوم القيامة، المقضي بينهم يوم القيامة قبل الأمم السابقة. قال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، أي أنزل الله عز وجل عليهم الكتاب من قبلنا. ثم هذا يومهم، هذا اليوم الجمعة هذا يومهم الذي أضلهم الله عنه. فالناس لنا فيه تبع الذي اختلفوا فيه وهدانا الله إليه، أي ليوم الجمعة. فالحمد لله على هدايته لنا يوم الجمعة، هذا اليوم الذي هو أفضل الأيام كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء الله بنا وهدانا لهذا اليوم بعدما أضل اليهود والنصارى عن هذا اليوم. فقال صلى الله عليه وسلم: ثم هذا يومهم الذي اختلفوا فيه وهدانا الله إليه، فلا تضيعوه عباد الله، وأقيموا فيه ذكر الله سبحانه جل وعلا، واجتمعوا على طاعته، وأسرعوا إلى مرضاته في يوم عبادتكم، هذا اليوم الذي أضل الله عنه اليهود والنصارى، فلا تضيعوه بغفلة عن عبادة الله جل وعلا، أو بانشغال بعمل عن ذكر الله سبحانه جل وعلا في هذا الوقت، أو الإتيان متأخرين إلى صلاة الجمعة، هذه الصلاة التي لها فضيلة عظيمة جدا خبأها الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا أي السبت، والنصارى بعد غد. هذا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم في يوم السبت. الشاهد أن اليهود يوم السبت اختاروه ليكون يوم العبادة، يعبدون الله جل وعلا ويتفرغون لطاعته، ولا يعملون ولا يكتشفون في هذا اليوم، ولا يفعلون ذلك شيء من ذلك. فكان من ابتلاء الله عز وجل لعباده، وهذا أمر حتم لا محالة لكل من آمن بالله سبحانه جل وعلا أو قال آمنت بالله، أن يبتلى ويختبر في إيمانه حتى يثبت رب العالمين جل وعلا حجته على خلقه، فإذا جاء يوم القيامة وقف بين يدي الله أخذه بما عمل. فهذا الابتلاء والاختبار حتما لا محال لكل من آمن بالله سبحانه جل وعلا، والاختبار درجات كل على حسب إيمانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبتلى الناس على قدر إيمانهم. واعلم يا عبد الله أن تيسير المعصية بين يديك ليس معناه أذن لك عليها، بل هو تذكرة من الله ألا تقربها حتى يرى إيمانك، ثم يثيبك على ذلك يوم القيامة. هؤلاء القوم حرم عليهم الصيد يوم السبت، فكان من ابتلاء الله عز وجل لهم أن في يوم السبت تأتيهم حيتانهم شراعا، شراعا أي طافية على وجه الماء، حيتان ضخمة كبيرة تتقلب زهرا لبطن لا أحد يقربها، فهذا يوم حرام فيه الصيد، وممنوع فيه أن تمتد يد إليهم. فتأتي الحيتان في هذا اليوم شراعا إلى أن تصل إلى الشاطئ، ثم تتقلب براحتها، وعند غروب الشمس تذهب في أعماق البحر وتغيب عنهم من السبت إلى السبت. تأتي يوم السبت شراعا، ويوم لا يسبتون أي أي يوم بخلاف السبت لا تأتيهم ولا تظهر لهم. فهنا الابتلاء حتما، حرم عليهم الصيد، والصيد سهل وميسور، بل يمد الرجل يده فيأخذ ما شاء من الحيتان، كما أن الرشوة سهلة وميسورة، بل أصبحت شبه مشروعة، ليرى الله عز وجل من يكف يده عن الحرام، ومن يأخذ الحرام بسهولة ويسر، ولا يعبأ بشرعة الله سبحانه جل وعلا. هذا ابتلاء لا حتم لا محال عباد الله. فهؤلاء يأتيهم السمك، ابتلاء من الله سبحانه جل وعلا، طافيا في يوم السبت يتقلب ظهرا لبطن أمام أعينهم، ومع هذا لا يقدرون أن يأخذوا منه شيئا. فلما طال عليهم الأمد وصبروا مرة ومرتين وثلاث، راودتهم أنفسهم على الحرام والتحايل والمكر على شرعة رب العالمين سبحانه جل وعلا. هذه الحيلة التي يستحل بها المرء ما حرم الله جل وعلا بأسباب ظاهرة الحل، هذا لا يجوز ولا ينبغي أن يكون لأمة آمنت بشرعة نزلت عليها. ولذلك صنف أهل العلم في كتبهم باب تحريم الحيل، باب تحريم الحيل، ويذكرون فيه ما كان من بني إسرائيل الذين سنوا للناس قاطبة كيف يحتالون على شرعة الله سبحانه جل وعلا. فماذا فعل محتالهم الأول؟ يقول ابن عباس وغيره أن هذا الرجل رجل منهم جاء على الحوت الضخم الكبير فربطه من ذيله ثم ربطه في وتف على البر أمامه في يوم السبت، السمك كثير والحيتان كثيرة فاحتال، فبقي الحوت في الماء لم يخرج من الماء طوال سبته، فإذا أراد أن يصرف عند غروب الشمس هيهات هيهات فقد وقع في الشباك، فهذا تحايل. ويأتي يوم الأحد فيستخرج من شبكته مصطاد بحيلته التي فعل، وكان يفعل ذلك سرا لعلمه أن هذا غير مشروع، والناس يجدون رائحة الشواء ولا شواء في القرية، شواء لحيتان، من أين هذا الشواء؟ فسألوه من أين هذا؟ فقالوا لا، قال لا شيء، إنما وجدنا جلد حوت فشويناه. ثم في الأسبوع القادم فعل مثله وزيادة، وأصبح الناس يتساءلون من أين هذا الشواء، ومن أين هذه الصيادة، ومن أين هذا الحوت. فقال لهم إن شئتم أقول لكم ما أصنع، فمن شاء صنع ومن شاء لا يصنع، فأخبرهم بما يفعل. فأصبح الناس منهم من يفعل ومنهم لا يفعل، فلما ظهرت الحقائق وبانت الحيلة انقسم الناس إلى ثلاثة طرائق، إلى ثلاثة طوائف ذكرها رب العالمين سبحانه جل وعلا. هذا ما ينطبق على حالنا. طائفة تأمر بالمعروف، قال سبحانه جل وعلا: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم، وطائفة ساكتة ولم تسكت وحزب، بل تنهى الآمرة بالمعروف عن الكف عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكانوا ثلاث طوائف: الطائفة الأولى المرتكبة للمحرم المتحايلة على شرعة الله سبحانه جل وعلا، والطائفة الثانية طائفة تنهاهم عن المنكر وتأمرهم بالمعروف، والطائفة الثالثة الساكتة. نعم هي كارهة للفعل ولا ترضاه، بدليل قولهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم، أي قد استحقوا ما يهلكون به وما يعذبون به، مثل ما يحدث من كثير من المسلمين إذا رأى آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر يقول له: يا أخي هؤلاء قوم ختم على قلوبهم، لا تأمرهم ولا تنهاهم، دعهم كن في نفسك. بل ويستدل على بطلان كلامه من كتاب الله، وهذا شر من الساكت الذي لا يعرف مجادلة بالباطل، فإن من المجادلة ومن أشر أنواع المجادلة بالباطل أن تنافح عن الباطل بآيات من كتاب الله لسوء فهم من هذا الآمر أو المجادل بالباطل. فيستدل على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عن سكوته، وأنك لا تعظ هؤلاء لأنهم استحقوا العقوبة ومختوم على قلوبهم، وكأنه أخذ عهدا وعلما من الله، بل أوحي إليه أن هذا ختم على قلبه أو هذا لم يختم على قلبه. هذا مخلص لله، هذا مرائم، هذا لا يبتغي وجه الله، هذا يبتغي وجوه الناس، وهذا إفك وتقول على خلق الله بما لا علم له به، وهذا من البهتان. فيستدل من كتاب الله مثلا لصحة ما ذهب إليه من نهيه للآمر بالمعروف أن يقول له: قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وهل الآية صريحة فيما ذهب إليه؟ وإن كان الظاهر معه، هل ذهب إلى قول نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليعلم معنى هذه الآية؟ فمن الذي يبين لنا القرآن؟ ما أنزل الله القرآن على نبيه محمد مجملا إلا ليقوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالبيان والتبليغ والتفسير لما أبهم، وتخصيص العام وتقييد المطلق منه صلى الله عليه وسلم: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هذه مهمة النبي صلى الله عليه وسلم. فهل ذهب إلى التفسير ليقرأ معنى هذه الآية فلا يستدل بها في موضع لا يجوز الاستدلال بها فيه؟ لما سمع أبو بكر بنحو من هذا الكلام أن الناس يقرؤون الآية ويحملونها على غير موضعها، خطب الناس وقال: يا أيها الناس، يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى الناس المنكر ولم ينهوا عنه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. ثم كيف تكون هذه الآية قاضية على عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك الآيات الكثيرات في كتاب الله الحاث للمؤمنين أن يأمروا بالمعروف وينهون عن المنكر، وكيف تكون قاضية على كلام النبي صلى الله عليه وسلم شبه المتواتر المعنوي من أحاديثه أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر؟ هذا لا يكون إلا لمن لم يطلع على كلام نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أقوال السلف الصالح رحمهم الله في تفسير كتاب الله سبحانه جل وعلا. فكانت الطائفة الثالثة الطائفة التي وقفت الموقف السلبي الساكتة التي لم تأمر بالمعروف ولم تنهى عن المنكر. فماذا كان المآل وماذا كان الحال؟ كان مآلهم كما أخبرنا ربنا سبحانه جل وعلا، فقال سبحانه جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به. أولا رد الآمرين بالمعروف، كيف ردوا؟ قالوا معذرة إلى ربكم، أي هذا تقديم العذر لله أننا قمنا بما علينا بما حملنا به وأمرنا به. وهذه الفائدة الأولى لكل آمر بالمعروف والناهي عن المنكر، أنك تقوم بالأمر معذرة لنفسك وبراءة لنفسك أمام الله. كيف رأيت منكرا ولم تأمر ولم تنهى عنه؟ كيف رأيت تركا للمعروف ولم تأمر به؟ حينئذ إذا وقفت بين يدي الله وسألك قلت: يا رب أمرتهم ونهيتهم، لكن ما استجابوا، ما عليك، لست عليهم بمسيطر، فالهادي هو الله سبحانه جل وعلا، وليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. أما أنت فمكلف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر جئت يوم القيامة ولا سبيل عليك ولا حجة عليك، فقد أديت ما عليك وبرئت ذمتك. فقالوا معذرة إلى ربكم، أي هذه معذرة إلى الله نعذر بها أمامه حتى لا نؤخذ ولا نعاقب بترك الأمر بالمعروف والنهي عنه. ثم الأمر الآخر هو أحب إلينا، فهؤلاء إخواننا، فهؤلاء أهلنا، ولعلهم يتقون، لعل بموعظتنا لهم يتقوا الله عز وجل ويتركون ما هم فيه من الإثم. فبينوا العذر في ذلك والحجة الواضحة على الطائفة الثانية المخازلة المتخازلة، مخزلة لغيرها متخازلة في نفسها. فقال الله سبحانه جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. فكانت النجاة للآمرين بالمعروف والناهون عن المنكر. فقال الله عز وجل ونص عليهم لفضلهم وشرفهم، فقدمهم في الذكر سبحانه جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به، أي هؤلاء الذين بقوا وعتوا وارتكبوا المحرم واحتالوا على شرعة الله سبحانه جل وعلا، نجينا الذين ينهون عن السوء. ولذلك كما جاء في أحاديث كثيرة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، صلى الله عليه وسلم، ثم تبعثون على نيتكم. وكيف هؤلاء نجوا وقد عم العذاب؟ قال أهل العلم: الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ناج ينجيه رب العالمين جل وعلا فلا يأخذه العذاب العام. أما الذي يشمله العذاب العام وإن كان صالحا هو الذي سكت ولم يأمر بمعروف ولم ينهى عن المنكر، إذا نزل عذاب عام عمه مع المعذبين، ثم يوم القيامة كل يبعث على نيته كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ينجيه رب العالمين سبحانه جل وعلا. فقال سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، عذاب بئيس بئس ما أخذوا به، كان فيه الذلة والمهانة، وكان فيه الخزي في الدنيا والآخرة. فقال سبحانه جل وعلا مفسرا لهذا العذاب، قال سبحانه جل وعلا: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فمسخهم الله عز وجل قردة وخنازير، حيوانات لا قيمة لها بل من أشر الحيوانات. فالقرد هو مهزأة للناس، والقرد حرام أكله فلا ينتفع به، والخنزير أخبث منه، والخنزير أخبث منه ونجاسته ظاهرة، بل يتفق أهل العلم قاطبة على نجاسة الخنزير. بل إذا أراد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن ينهانا عن شيء ويبين قبحه لنا شبهه بفعل الخنزير، بل شبه هذا العامل بمن وضع يده في لحم الخنزير، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في اللاعب للنرد، والنرد يشمل كل لعبة فيها أرقام، هذه الأرقام والنتيجة تكون على التخمين، والرابح هو من يأتيه رقم أكبر من غيره أو أصغر على حسب ما يلعبون وعلى حسب ما يضعون قواعد باطلة للهو باطل في ألعابهم. فكل لعبة فيها ظهر وفيها أرقام تتقلب هي النرد، وإن كان الأصل فيها الطاولة التي جاءت من عند الفرس. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الذي يلعب النرد شيف كأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، تنفيرا وتقزيزا وتعييبا لهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم. فلعب الطاولة حرام، لعب الضمن حرام، لعب الكوتشينة حرام، كل ما فيه زهر ونرد حرام، كما بين ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ولا كلام لأحد يجادل بالباطل مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هؤلاء القوم الذين عتوا عما نهوا عنه وجاءتهم الموعظة من الله سبحانه جل وعلا، وهذا يبين لنا رحمة رب العالمين سبحانه جل وعلا بخلقه وأنه لا يحب عذاب أحد. قال سبحانه جل وعلا: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وفتح باب التوبة لكل تائب، فلا يريد أن يعذب عباده سبحانه جل وعلا، وكيف يعذبهم وهو أرحم بهم من أمهاتهم وآبائهم الذين ولدوهم، وهو أرحم الراحمين سبحانه جل وعلا. فيرسل لهم النذير، ويرسل لهم من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر لعلهم يتقون. فلما عتوا، والعتو هو الطغيان والعلو على الأوامر، فلما عتوا عما نهوا عنه وارتكبوا المحرم، قال الله عز وجل لهم: كونوا قردة خاسئين ذليلين. وهذا جزاء كل من استحل حراما بحيلة احتالها من عند نفسه. واعلم يا عبد الله أنه لا يجوز لأحد أن يتشبه باليهود ويتحايل على شرعة الله سبحانه جل وعلا في تحليل ما حرم سبحانه جل وعلا. فالناس ركبوا مراكب كثيرة في التحايل على شرعة الله سبحانه جل وعلا، وكل حيلة على محرم محرمة. من أقبحها لورود النصوص الشرعية بها كما في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيلة تحليل النساء لأزواجهم لأزواجهن المطلقين لهن ثلاث تطليقات. فهذا التحليل الذي يظنه الغرب الكافر من مساوئ شرعتنا، وقد حرمته شرعتنا المطهرة، فليس في شرعتنا خبيث، ولا نحتاج إلى مستشرق كاذب أفاك يأتي يطعن في ديننا بسبب فعل جهلة من هذه الأمة يرتكبون المحرم الذي حرمه الله سبحانه جل وعلا على لسان نبيه محمد. واعلموا عباد الله أن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله سواء بسواء صلى الله عليه وسلم، لا فرق في التحريم والتحليل بينما أحل الرسول وبينما أحل رب العالمين سبحانه جل وعلا، وبينما حرم رسولنا محمد، وبينما ثبتت حرمته في كتاب الله سبحانه. فقال صلى الله عليه وسلم في شأن هذه الحيلة الخبيثة، قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له، لعن الله المحلل والمحلل له. ويدخل فيه من تواطأ على التحليل من ولي المرأة أو من زوجها الأول إن تحايل معها ومع أبيها على هذا الفعل المحرم. رجل طلق زوجته ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، هذا النكاح ليس صوريا كما يظن الناس، بل نكاحا حقيقيا مبني على المعاشرة، وعلى المعاشرة بالمعروف، وعلى بناء أسرة مسلمة. لعل الله عز وجل يسعدها بزوج تجد فيه ما لم تجد في الأول الذي طلقها ثلاثا، وهو الثاني يفتح الله عز وجل له أبوابا يجد فيها النساء خيرا من التي طلق. والنساء كثر، والتحايل على شرعة الله حرام، وحجة الأولاد وما بينهم من أولاد هذه حجة لا تحل لنا ما حرم الله. الأولاد لن يضيعهم رب العالمين جل وعلا، فمن فقد والديه ربي أحسن التربية، ومن فقد أباه ربي، ومن فقد أمه ربي. فليست هذه حجة عباد الله ترقق القلوب لاستباحة المحرم، فهذا فعل الشيطان وفعل بني إسرائيل الذين دلوا الأمم على استباحة المحرمات بأي حجة عقلية كانت أو بأي صورة غير شرعية من الحيل. فالمحلل والمحلل له ملعون على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيفية النكاح المذكور إجمالا في كتاب الله، فإن النكاح يطلق على مجرد العقد، ويطلق على جماع الرجل لزوجته والدخول بها. فالمراد في الآية الكريمة ليس مجرد العقد السوري كما يفعل الجهلة من الناس، يذهب عند مأذون فيعقد عليها ليلة أو ليلتين أو أكثر من ذلك ولا يقربها ولا يمسها، حينئذ يطلقها تقول نكحت غيره. لا، هذا لا يحل هذه المرأة لزوجها. فلما طلق رفاع القرد زوجته ثلاثا وتزوجت غيره برجل لم تسعد به ولم تهنأ به، ذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن رفاع طلقني وتزوجت غيره وليس معه شيء، أي ليس له في الجماع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ كلا، لا يكون، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. كلا، لا يكون هذا، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. فبين النبي صلى الله عليه وسلم النكاح الذي يحل المرأة لزوجها أن يكون أولا نكاح المراد منه المعاشرة وإقامة البيت المسلم، الأمر الثاني أن تكون المرأة دخل بها وجامعها هذا الزوج الثاني وذاق عسيلتها وذاقت عسيلته. فإن قدر الله بينهما فراق أو طلاق فلا بأس إذن أن تعود إلى زوجها الأول. ولماذا كل ذلك؟ هذا حتى يرعى الرجل حرمة هذه المرأة ولا يلعب بالأبضاع، فإن الأبضاع محرمة، فلا يقول أطلق وأرد وأطلق وأرد. فإذا علم أنها ستضيع من بين يديه وأنه لو طلقها الثالثة لم ترجع إليه، كان أحرى وأولى أن يمسك عليها إن وجد فيها خيرا ينتفع به. والمرأة كما بين لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليست كاملة الدين وليست كاملة العقل، ولا بد فيها من عوج. فمن أراد أن يستمتع بزوجته وتدوم الألفة والعشرة بينهما فليستمتع بها على عوج، ولا يريدها مستقيمة معتدلة فإن ذلك لا يكون أبدا. فإنها خلقت من ضلع أعوج كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوج ما في الضلع أعلاه، أعوج ما فيها رأسها. هذا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إشارة منه أن تستمتع بها على هذا النوع من الحيل التي انتشرت وتفشت في أمتنا، ونخشى أن يصيبنا مثل ما أصاب بني إسرائيل من المسخ. وقد بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن ما أصاب بني إسرائيل من مسخ وخسف سيحل في هذه الأمة منه شيء. فاحذر يا عبد الله أن تكون من هذا المتوعد، وحافظ على دينك وشرعتك، تلقى ربك جل وعلا نقيا خفيف الظهر، لا تحمل آثاما فوق ظهرك تكسر فقارك، وعندها تندم حيث لا ينفع الندم، بل خفف ظهرك من الآثام وتمسك بشرعة الرحمن، واعبد ربك سبحانه جل وعلا بما أمر، واجتنب ما نهى، ولا تتحايل عليه بأي شيء حبا في دنيا أو في مال، فإن ذلك زائل لا محالة، والوقوف بين يديه حتم، والسؤال لازم، والكل سيسأل، فأعد جوابا لسؤالك عبد الله. فالقيامة آتية لا محالة، نؤمن بذلك لا شك ولا مرية في ذلك، كما هو مسطر في كتاب ربنا، بل نكش في قلوبنا على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فاحذر عبد الله التحايل على شرعة الله، واتعظ بأصحاب السبت، فإن قصتهم بين يديك تتلى ليل نهار في كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حميد حكيم سبحانه جل وعلا. استغفروا ربكم إنه غفور رحيم. وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، عباد الله، فإن الحيل من شر الأمور التي تدخل على الناس ولا يفرق فيها بين الحق والباطل، وإن من الأمور التي كثرت وتفشت التحايل على الربا، كثرت هذه المسألة بين أيدينا وليل نهار، يعيش كل من معه مال قليلا كان أو كثيرا في هذه الحيلة. فقد حرم رب العالمين سبحانه جل وعلا الربا، حرم الله سبحانه جل وعلا الربا وأحل البيع. فجاء إبليس إلى كثير من الناس وقال لا نريد ربا، إنما نريد بيع، فكيف نبيع؟ نبيع للناس ونأخذ منهم بزيادة ونبتعد عن الربا. أنت معك مال؟ نعم. إخوانك فقراء، زملاؤك في العمل فقراء، وأنت معك 100,000، 50,000 أكثر أو يقل، فهذا يحتاج ثلاجة لابنته، وهذا يريد أن يجدد الأنتريه، أس الأنتريه لابد نجلس عليه، ما ينفعش نجلس على الأرض كما جلس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا، لازم نجلس على الأنتريه، نجلس على الصالون. ويريد أن يجدده، له 10 سنين أو أكثر، فماذا يفعل؟ اذهب إلى أي معرض وانتقي ما شئت من ثلاجة، من سيارة، من أنتريه، من غسالة، وأتني أشتريها لك وأقسطها عليك. يظن في نفسه فاعلا للمعروف، ويظن أنه بعيد عن الربا، ويتحايل على شرعة رب العالمين سبحانه جل وعلا. اعلم يا عبد الله أن هذه حيلة مذمومة، بيّن سلفنا الصالح أنها لا تحل وأنها حرام، ودليل حرمتها أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، وهذه السلعة ليست عندك، ولست تاجرا أصلا حتى نقول أننا نشتري منك سلما، نصف لك سلعة وأنت تاجر قادر على تعمل فيها ليل نهار، فتذهب فتأتي بها وتقسطها علينا، لا يكون هذا ولا ذاك. ثم إنك رابح رابح لا محالة، والمخاطرة أنت بعيد عنها، لأنك تشتري لهذا الشخص ولا تدفع المال إلا لهذه السلعة التي سيحملها فور الدفع، فأنت رابح رابح، ولن يأتيك خسارة ولا ضمان خسارة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لا يضمن، عن ربح ما لا يضمن. ولذا من هذه السورة أيضا أن يبيع المرء شيئا اتفق عليه بالهاتف عند التاجر الكبير، فيتفق عليه بالهاتف، أريد منك 10 أطنان كذا، ثم يبيعها لشخص ويقول اذهب فخذها من المكان الفلاني لهذا التاجر. هذا لا يجوز، لأنك لم تحوز ذلك إلى رحلك، فالضمان من ضمان من؟ لو ذهب هذا التاجر الذي دفع المال وذهب إلى التاجر الأول ولم يجد السلعة، هل جاء عليك أي خسارة؟ هل جاء عليك أي ضمان؟ لو نزل السعر أو غلى هل ستضمن في ذلك شيء؟ لا تضمن، فلابد أن تحوزه حتى تصبح في أهل المخاطرة في تجارتك وتربح ما ضمنت، فالربح في مقابل الضمان، وأنت لم تضمن شيئا فكيف تربح على المسلمين؟ هذا الأول الذي هو رب مال وليس بتاجر، ويذهب الرجل يشتري له ما يشاء، وكل البنوك التي أصابها ما أصابها من الانهيار بيقظة الناس لحرمة الربا احتالوا على هذا، نبيع لك اذهب اشتري ما شئت ونحن ندفع لك كاش المبلغ كاملا ونقسط عليك. وهذا هو الربا الذي قال فيه ابن عمر وابن عباس، ربا دراهم بدراهم بينها سلعة، دراهم بدراهم بينها سلعة، 1000 جنيه ب1200 بينهما سلعة، ثلاجة كانت أو سيارة أو بخلاف ذلك. فهذه من الحيل المذمومة المحرمة، مثل ما فعل بنو إسرائيل، احتالوا على المحرمات بأدنى الحيل كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ووقعوا في لعن الله سبحانه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود لما حرم الله عز وجل عليهم شحوم الغنم، الشحوم من الغنم والبقر، ماذا فعلوا؟ أرادوا أن يحلوا هذا الحرام فجملوها، أي أذابوها وجعلوها زيتا، فقالوا الحرام الشحم، أما الزيت فليس بحرام، وباعوها مذابة بعد أن سيحوها. هذا تحايل على شرعة الله، فوقعوا في اللعن. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل لما سمع أن في أمته، لما حرم الله عز وجل الخمر على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأصبح الخمر حراما قطعا، تجتنبوه لعلكم تفلحون، وانتهى المسلمون وقالوا انتهينا يا رب، أصبح عندهم أمر فيه حيلة، هذا الخمر إن وضعنا فيه ملحا أصبح خلا، والخل حلال، وقال فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نعم الأدم الخل، نعم الإدام الخل، فكان يأتدم به صلى الله عليه وسلم، يأكل خبزا وخلا صلى الله عليه وسلم، فيقولون لأنفسهم نحل هذا، هذه خمر أصبحت محرمة، نحولها إلى خل فنكتسب منها أو نعوض، وذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى هذا لتعلم أن شرعة الله جل وعلا فوق أي رقة قلب أو أي عقل أو أي قياس يطرأ على قلبك عبد الله. فجاءوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، جاء أبو طلحة إلى رسول الله، يا رسول الله عندي أيتام في حجري وكنت أستثمر لهم المال في الخمر، لأن الخمر كانت حلال، وكل أموال اليتامى الذين في حجره خمر، وقد حرمت الخمر، أفأخللها يا رسول الله؟ يعني أجعلها خلا؟ مال يتامى وليس مال لمكتسب، إنما مال ليتيم لا يكتسب. وقد جعل الله عز وجل ماله في أعلى درجات حرمة الأموال، فقال سبحانه جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فكان حال المستفتى يرق قلبه ليتامى، هذا مال يتامى. تفعل أبو طلحة ترقيقا لقلب الرسول: مال يتامى يا رسول الله؟ كما يأتي المستفتي إلى من يستفتيه ويقول له: طلقت زوجاتي وعندي 10 عيال وأعولهم صغار، طلقتها 20 مرة، لي من سبيل؟ والله عز وجل حرم الطلاق، جعل الطلاق 3 مرات، وهذا يطلق 30 و40 مرة بحجة أن هناك أولاد. ويجد العجيب والغريب أنه يجد من يقول له: اتق الله في العيال ورجعهم وربنا غفور رحيم. أي دين وأي شرعة هذه؟ وأي توقير لشرعة الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: حتى ولو كان مال يتام، قال له: حرام. ثم قص هذا الحديث الذي ذكرته آنفا: لعن الله اليهود لما حرم عليهم الشحوم، جملوها أي أذابوها وباعوها فاحتالوا على شرعة الله. وهذا من نفس الصنيع، خمر نحوله إلى خل فيصير حلالا. لا يجوز أن تدخل يدك لتستحل ما حرم الله في شيء فتحيله من صورة إلى صورة أخرى. الربا حرام، ولا تحللها بسلعة تجعلها بينك وبين من تعطيه المال. فلو كنت مؤمنا والإيمان عمر قلبك، حينئذ عندما تجد أخاك المسلم يحتاج إلى ثلاجة لابنته، قل له: هذه 1000 جنيه اشتري لابنتك ثلاجة، وإن شاء الله تردها إلي بقدر ما تستطيع قسطا قسطا. تقول: ومن أين آكل أنا وأولادي؟ كل من الحلال يا أخي. رب العالمين جل وعلا يبارك لك في هذه الألف الذي أقرضتها لأخيك، فتجد ثوابها يوم القيامة ضعفي جزاء الصدقة، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ثانيا، كل من ليم سيعود إليك من مالك سيبارك لك فيه الرب جل وعلا ويفتح لك أبواب الخير فتربح من وراء هذا المال ما لا علم لك به. أما أن تتحايل على شرعة الله وتتاجر على الناس وتشتري له، فهذه حيلة على الربا محرمة في شرعتنا. فاتقوا الله عباد الله، فليست الأموال خير من الجنة، ليست الأموال خير من الدين، ليست الأولاد خير من الدين. ديننا أغلى ما نملك، دين الإسلام نعمة الله إلينا وهديته إلينا، والحمد لله الذي هدانا إليه، فلا نضيعه بحيل لنستبيح ما حرم الله سبحانه جل وعلا، ولنحذر عقابه وبأسه، فإن عقابه أليم سبحانه جل وعلا. فاحذر عبد الله، عش على طاعة ربك وعلى سلوك سبيل نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تحتال على ربا، واتجر في مالك بما أباح الله، وإن ربحت مرة وخسرت مرة فهو خير لك يا عبد الله. أن يأتيك المال من حله خير من أن تكسبه من حرام ثم لا تجد فيه بركة، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: الربا وإن كثر فعاقبته إلى قل، لا محالة. تنفقه على أوباء وأمراض لأنك محارب لله ورسوله سبحانه جل وعلا، ثم يوم القيامة تسأل عنه وتعذب بسببه، فنعوذ بالله من الخذلان. فهذه قصة أصحاب السبت التي قصها الله علينا في كتابه، فهل لنا فيها من عظة وعبرة؟ فنتقي الله جل وعلا في أمورنا وفي حياتنا وفي سلوكنا وأخلاقنا وأعمالنا، فيكون على وفق ما أمر، ونجتنب كل ما نهى، ونبتعد عن المحرمات ولا نتحايل عليها بصور هي شبيهة بالحلال، إنما هي في حقيقتها حرام. ولا يجوز أن تستحل شيئا حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم بأي صورة كانت، فإن ذلك سبب لمقته. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا بهداه، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.